الذهاب مثلا إلى بومبي.
إيه.
ويجري اختبار مرة واحدة بالسنة.
مرتين.
مرتين.
إيه ما شاء الله.
أسبوعين.
الله يعينكم يا شيخ.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها بالحياة كراحبي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، ونسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار علماء المستشار في الديوان الملكية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي وأحبائي ممن يشاهدون هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا.
اللهم أمين. بارك الله فيك. نحيي ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين ينضمون للمشاهدة، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة بطرح أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. أبدأهم بالأخ الكريم عبد الله. معنا عبد الله؟ معنا أسماء؟ تفضلي أسماء من الأردن، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
ما حيك الجمعة مبارك، الله يسعدك.
الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك ويستر عليك.
الله يرفع قدرك يا شيخ. بدي أسألك الحين، لما الواحد يأكل ويشرب ويتمضمض بس الصلاة يكون بواقي أكل بالأسنان بتخرب الصلاة؟ وبعدين يا شيخ سعد بس يخلص البرنامج إنك تكلمنا ضروري، الله يسعدك.
السؤال يا أختي أسماء، من أكل أو شرب ثم وتمضمض ماذا بعد؟
يعني يصير يطلع هو بالسل بواقي أكل بتكون جوا بالأسنان، يعني أيوة. يكون في أسنان فيها فتحات.
أيوة.
بقايا الأكل لما هاي بتهيك تخرب الصلاة ولا إيش؟
طيب شكرا جزيلا اسماء، بارك الله فيك.
وبدنا الشيخ سعد يكلمنا بعد البرنامج او تعطوني رقمه.
الله يبارك فيك. الشيخ لو يعني موقع ويمكنكم التواصل من خلال موقع ولا عبر وسائل تواصل تويتر، هناك وسائل تواصل يعني ارقام لي مع الشيخ سعد، يمكنك عبر الشبكه تصلين الى هذه الارقام. اشكرك يا اختي اسماء. معي متصل عبد الله، تفضل عبد الله. اخي عبد الله معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
الله يبارك فيك. عندي اربع اسئله اخوي احمد. الله
تفضل. الله
السؤال الاول شيخ، انا رجل يسال يقول كلم سمسار، يعني الرجل هذا عنده سياره يبيع سيارات، وقال للسمسار اذا اتيت لي بزبون لهذه السياره سأعطيك الدلالة. فيقول لم اتفق، أتى برجل ولم اتفق أنا وياه على البيع والشراء. يقول وبعد أسبوع اتصلت على هذا الرجل الذي أتى به السمسار وقلت عندي سيارة أخرى، فبعت عليه سيارة أخرى. يقول هل الآن لهذا السمسار حق أبحث عنه وأعطيها الدلالة، أما أن هذا على السيارة الأولى فقط؟
السيارة الثانية من أتى بها؟ يعني الزبون الثاني للسيارة الثانية من أتى بها؟
السيارة الثانية هو صاحب السيارة، هو من اتصل على هذا الرجل الذي أتى بها السمسار في المرة الأولى.
طيب.
السؤال الثاني شيخنا، صلاة جماعة شيخنا صلوا مع إمام راتب صلاة المغرب، وعند انقضاء الصلاة قاموا ليجمعوا صلاة العشاء، ولكن جاء رجل متأخر يصلي المغرب فقام الصلاة وشرع في القراءة يعني قبل لا يبدأوا صلاتهم، ولكنهم وقفوا بجانبه تقريبا مترين وقاموا الصلاة وصلوا لوحدهم.
أخي عبد الله، أخي عبد الله، صلاة الجماعة صلى أناس صلاة العشاء أو صلاة المغرب في البداية؟
صلوا صلاة المغرب مع الإمام الراتب.
أي نعم.
وقاموا ليجمعوا صلاة العشاء، ولكن جاء رجل متأخر وشرع في صلاة المغرب لوحده.
كيف قاموا صلاة العشاء وهم يعني صلاة وهم مع إمام راتب؟
مسافرون
هم؟
إيه نعم مسافرون، صلوا المغرب.
إيه؟
وأتى رجل مقيم أقام عندما رأى الإمام في الركعة الأخيرة انتظر وأقام الصلاة وشرع في القراءة. هؤلاء لما قاموا يأتوا بصلاة العشاء جماعة لم يدخلوا مع هذا الرجل ولم ينتظروا حتى ينهي صلاته، فشرعوا في القراءة قريبا منه، فأصبح هذا يقرأ وهؤلاء يقرأوا. ويقول والآن لم نقم جماعتين لأن هذا يصلي لوحده.
طيب تسمع إجابة. السؤال الثالث،
السؤال الثالث شيخنا، بعض المساجد شيخنا يكون في صدى في الميكروفونات فتسمع بعض الأحرف تتكرر، هل هذا يعني يا شيخنا يدخل في الزيادة يعني في القراءة وفي القرآن ويحرم هذا، من الأمر أيسر من ذلك؟
طيب في سؤال آخر،
آخر سؤال شيخنا الله يبارك فيكم في علمكم. شيخنا رجل يقول أنا اتفقت مع البنك يشتري لي بيت، يعني مثلا اتفقوا مثلا على مثلا 1,000,000 ريال، ويقول البيت هذا يحتاج إصلاحات أيضا مقدار ممكن 200,000، يقول اتفقت مع الرجل هذا أن نضع العقد على 1,200,000، حتى 200,000 أخذها منها أنا وأصلح البيت.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا بارك الله فيه. أبو عبد الملك معي، تفضل. أبو عبد الملك معنا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم، حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك، تفضل طال عمرك.
ممكن كلم الشيخ؟
ممكن، الله يحفظك. تفضل ابو عبد الملك.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟
اهلا وسهلا، بارك الله فيك ووفقك الله.
لله ولله يا شيخ.
احبك الله واسعدك.
في عندي استفسار، احيانا في بعض صلوات الجمعه نكون نصلي وفي بعض الناس يموتون امامنا، فوش الاشياء اللي يعني وش اللي يستعد الناس اللي يموتون امام المصلين، يعني هل هم يقطعون الصلاه او اننا نمنعهم؟ فما هو الحكم في ذلك يا شيخ؟
أنتم يعني سنة راتبة ولا مؤتمون بالإمام؟
صلاة الجمعة، إحنا في صلاة الجمعة، لكن أحيانا يكون يعني في الطرف أو شريفة في بعض الناس يدخلون مع جنب الأبواب فيقطعون فيمضون أمامنا، يعني بلا أنهم بيجون يكملون الصلاة وأنهم بيلحقون على الصلاة.
طيب
فهل نمنعهم أو ما في بأس يعني؟
طيب في سؤال آخر أبو عبد الملك.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، شكرا لك. معي متصل أبو محمد، تفضل أبو محمد. أبو محمد معنا، تفضل. أم سالم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد.
أبو سالم.
أبو سالم تفضل. تفضل أبو سالم، اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت.
الله يحييك، عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سالم.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويحييك.
الله يحفظك ويحبك في الله.
أحبك الله وأسعدك.
أنا عندي ثلاثة أسئلة واستفسار.
تفضل يا أبو سالم.
السؤال الأول، فأنا أصلي على الكرسي لأني عندي مرض في العبد الشوكي، عندما أسجد مد اليد ولا حطها على الركبة يعني بدون امتداد؟ هذا
طيب.
السؤال الأول.
طيب
السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يحل المؤمن يعني للرجل يقسم ثروته قبل أن يموت؟ السؤال الثالث، هذا اللهم صل على السؤال الثالث، إذا خرج منك كرمك الله والسامعين هواء، هل تعيد الوضوء وأنت في الصلاة؟
هل تعيد الوضوء وأنت في الصلاة؟
إيه، يعني تترك الصلاة مثلا والمسجد وتطلع من وتعيد ولا كيف؟
طيب
استفسار والله أنا ودي أن الشيخ وجه لأمة المساجد، في مساجد تترك عدة عروض من الصلوات لم يحضروا فيها.
طيب.
يعني صراحة يعني عندنا في نفس المنطقة اللي احنا يعني أكثر من فرض لم تجد أمة المساجد الموجودين.
طيب أبشر.
تترك يعني لمن قدم فلان وقدم.
طيب.
وادعونا بالشفاء يا شيخ.
شفاك الله وعافاك أبو سالم، بارك الله فيك. وائل تفضل. اخي وائل تفضل.
الو.
تفضل يا اخي وائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال بس يا شيخ في موضوع الزكاة.
تفضل.
انا شاري حتتين ارض ولغايه دلوقتي من حوالي من 3 سنين ما طلعتلهمش زكاة، ان اللي جاي يعني الدخل حقي على قد اللي رايح.
نعم.
هل عندي اسهم في حاجه من كده؟
انت اشتريت الارضين من اجل ماذا؟
من أجل التجارة.
نعم. عرضهم للبيع أنت الآن؟
لا ما عرضت بيع، مخليها.
طيب. ولا عندك سيولة للزكاة؟
اللي عندي سيولة لكن ما هي يعني ما أقدر أطلع الزكاة لأن مبالغ كبيرة حقت الأرض.
نعم. طيب. أنت يعني في حال مثلا أتاك زبون أو احتاج أو يعني بعد سنة سنتين ممكن تعرضها للبيع تبيعها؟
ممكن سنتين، ممكن السنة الجاية أعرض البيع.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر أخي وائل؟
الله يسلمك،
بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. نحن في شهر صفر، وعادة الناس يعني كان من عادة الجاهلية التشاؤم بهذا الشهر، ومنهم لهذا التشاؤم والتطير به صور عديدة. الملاحظ أنه مع انتشار العلم وثقافة والثقافة والمعرفة وشيوعها بين الناس، إلا أن هذا الأمر سبحان الله استمر في البشرية إلى يومنا الحاضر وعبر صور مختلفة من هذا التشاؤم وهذا التطير. بعضها يتعلق بالزمن، بعضها يتعلق بالأحداث التي شاهده الإنسان، بعضها يتعلق مثلا بالأبراج وغيرها. وسبحان الله كأنهم قد تواصوا بهذا الأمر إلى أن وصل إلى زمننا هذا. نصيحتكم لأولئك الذين يتشائمون أو يتطيرون بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أو بعض الأحداث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه القضية التي تذكر وقضايا تماثلها لها منشأ، ألا وهو ضعف الإيمان بالله عز وجل. فإن من آمن بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله جل وعلا هو الضار النافع، وأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لو آمنوا بقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، لو آمنوا أن الرزق بيد رب العزة والجلال، الله الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لو آمن الخلق بأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لو آمنوا بأن كل ذرات الكون إنما تتحرك بأمر الله وبقدره وبخلقه سبحانه وتعالى لتغيرت أحوالهم في كثير من ما أعمالهم. ومن ذلك ما يتعلق بالتشاؤم، يأتيك من يأتيك ويتشاؤم بالرقم 13، لما؟ لأن إحدى المراكب الفضائية كانت بهذا الرقم وانفجرت، ما علاقة الدور 13 والسيارة الرقم 13 والثوب 13 بتلك الحادثة التي لا رابط بينها وبين هذا العدد إلا أنها تسمية مجردة. يأتيك من يأتيك ويتشاءم بشخص أو باسم
أو بلون أو بفعل أو بشهر أو بتاريخ أو بغير ذلك مما يتشاءمون منه. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ هل ذلك الأمر الذي يتشاءمون به يتصرف في الكون أو له أثر فيه؟ وإنما هو من رب العزة والجلال، فهو سبحانه هو المتصرف في الكون. ولا يعني هذا نفي الشؤم مطلقا، بل الشؤم في المعصية، فإن العبد متى أقدم على معصية الله فإن الله عز وجل يجازيه بفعله ما لم يتب إن شاء جل وعلا. ومن هنا جاءت النصوص بالتحذير من الإقدام على معصية الله وترتيب العقوبات الأخروية والدنيوية عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي المقابل أرتب الثمرات الجليلة الدنيوية فضلا عن الأخروية على طاعة رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي، لا تتشاءم بشخص ولا بموظف ولا بمسؤول ولا بمشروع ولا بغيرها في أمور رزقك وتربط ما حصل من نقص في رزقك عليه، وإنما اربطه بعملك أنت، فإنك لو اتقيت الله وعملت بشرعه لجعل الله لك الخير. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول رب العزة والجلال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك فإخواني وجميع المسلمين مطالبون بأن يعيدوا النظر في عقيدتهم في الله جل وعلا، ويؤمنوا بأنه هو سبحانه وحده المتصرف في الكون، الذي لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. وبالتالي يكون مع الله، ومن كان مع الله كان الله عز وجل معه. لو وجد هذا الأمر لا استجاب الناس لطاعة رب العزة والجلال، ولا ساروا على شرعه، ولا تحسنت أحوالهم، ولا وجدت الألفة والمحبة بينهم بانتفاء تلك الاعتقادات الفاسدة من التطير والتشاؤم. لو وجد هذا الإيمان، والله لن يجد ساحر أو مشعوذ بينهم مجالا لإيمانهم بأن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. حين ذاك لا يخافون إلا من الله، ولا يخشون إلا منه، ولا يكون رجاؤهم إلا له سبحانه وتعالى. ومن ثم تنتظم أحوالهم وتستقيم أمورهم، ويزيل الله عنهم كثيرا من المفاسد التي تكون في حياتهم. ومن ذلك ما ذكرت من الاعتقاد في بعض الأشهر كشهر صفر، وإن كان ذلك في الجاهلية، إلا أننا نجد أن بعض التصرفات يذهب منها عقل الإنسان ويذهب منها إيمانه، ونستغرب من فعل بعض الناس لها وإقدامهم عليها.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم مع الشيخ. هنا أسماء تسأل عن بقايا الطعام في فم الإنسان، وهل يؤثر ذلك إذا توضأ ثم صلى مع بقاء شيء من الأطعمة في فمه؟
نعم، هذه الأطعمة التي تبقى تكون بين الأسنان وليست في الشيء الظاهر، ومن ثم لا حرج على الإنسان، لأن الله عز وجل إنما أوجب غسل الوجه، والوجه هو ما يواجه به ويكون ظاهرا، وما بين الأسنان ليس من ما يكون كذلك. ومن ثم إذا كان بين الأسنان جير أو بقايا طعام أو نحو ذلك فإنها لا تؤثر على الوضوء، مع استحباب أن يطهر الإنسان ما بين أسنانه وأن يتعاهد ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب
سبحانه وتعالى. عبد الله يسأل يقول صاحب معرض أتى أو تواصل مع سمسار بأن يجلب له زبونا للسيارة، ثم أتى هذا السمسار بهذا الزبون وحصلت البيعة، ثم تواصل مرة أخرى الرجل صاحب المعرض مع الزبون لسيارة ثانية، هل يحصل السمسار الذي أتى به وعرفه عليه في المرة الأولى وباع عليه السيارة الأولى على السعي على أجرة السمسرة؟
نعم، هذه المسألة فيها أكثر من طرف، وما كان كذلك فهو حري بأن يكون من مسائل الخصومات.
نعم.
مسائل الخصومات تخرج عن مجال الإفتاء إلى مجال القضاء، والمحكمة الشرعية هي التي تنظر في قضايا الخصومات المالية. ومن ثم فنقول لهذا الأخ الكريم، اصطلحوا يا أصحاب هذه القضية، فإن اصطلحوا على شيء وتراضوا به فهم على ما اصطلحوا عليه، ولا يلحق أحدا منهم حرج حينئذ. فإن لم يصطلحوا فليذهبوا إلى القضاء، أو يحكموا رجلا يعرفونه من أهل العلم ويكون تحكيمه بتراض منهم.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. عبد الله يقول في سؤال الثاني بأن جماعة يصلون صلاة المغرب مع مقيمين، ثم قاموا لصلاة العشاء، وأتت جماعة أخرى أو رجل آخر وأقام الصلاة وصلى دون أن يأتم بهم، فحكم عمل هذا الرجل الذي كأنه أقام صلاة أخرى أو جماعة أخرى؟
هناك جملة دارجة بين كثير من الناس، وهو أنه لا جماعتان في مسجد.
نعم.
وهذه الجملة لها سابق عند الفقهاء المتقدمين من فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة لا يوافقونهم على هذه الجملة.
نعم.
وتطبيق هذه الجملة مخالف للفهم الذي ذكره أخي الكريم السائل، فإنهم يريدون إذا أقيمت في المسجد جماعة فإنه لا تقام بعد ذلك في المسجد جماعة أخرى. فلو جاء جماعة بعد أن فرغ جماعة المسجد الأصلية فإنهم لا يصلون على حسب تلك المذاهب جماعة، وإنما يصلون فرادى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والحنابلة يخالفونهم في هذا ويقولون لا بأس من إقامة جماعتين في مسجد، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم لما فرغ قال وجد رجلا قد جاء بعد أن فرغ من صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ والآخرون نظرا لهذا الحديث استثنوا المسجد النبوي، وبعضهم استثنى مساجد الطرقات. وهذه المقولة ليس لها مستند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة لا جماعتان في مسجد، فمفهومها مغاير المفهوم الذي عند الناس، وليس لها أصل، بل جاء في الحديث عدد من الحديث وجود أكثر من جماعة في المسجد. من أمثلة ذلك مثلا في صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا يصلون في المسجد جماعات، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الخمسة، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الستة والسبعة، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجل والرجلان. فكان في المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك جماعات متعددة في صلاة التراويح في وقت واحد.
نعم.
حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه فجمعهم على إمام واحد. وبالتالي نعرف أن هذه الجملة ليس لها مستند.
نعم.
إذا تقرر هذا فهناك مسألة أخرى فقهية لها رابط بهذه المسألة، وهي هل يجوز للمأموم أن يقتدي بإمام يصلي غير صلاته؟
نعم.
الآن الجماعة هناك جماعة تصلي المغرب وهناك جماعة تصلي العشاء، هل يجوز لمن صلى المغرب أن يقتدي بمن صلى العشاء؟ جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى بفعله وليسار على مثل طريقته في الصلاة. والشافعية أجازوا هذه المسألة على خلاف مذهبهم في اعتبار الموافقة في النيات وتشديدهم في باب المقاصد خصوصا في مسائل الصلاة. ومذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة لظاهر حديث الباب، ولأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولم يرد اقتداء من يصلي صلاة بإمام يصلي بصلاة غيرها. وإن كان هناك أيضا من مشايخنا ومن أصحاب الفضل يرجح القول الآخر، لكن الأظهر والأرجح هو القول بأنه لا يصح له أن يقتدي بمن يصلي صلاة مغايرة لصلاته. ومن ثم لا حرج على هؤلاء في أن يكون هناك من يصلي العشاء في جماعة وهناك آخرون يصلون المغرب في جماعة أخرى.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ. نستأذنكم ونستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد بوقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كاملين العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يبقيك ويسلمك، أرحب بك وأرحب بأخواني وأحبائي ممن يشاهدون هذا اللقاء.
بارك الله فيكم. عبد الله يسأل عن الصدع في المساجد، اللواقط أحيانا تكون ذات صدع عالي يتكرر الحرف فيه أكثر من مرة ويتردد، هل هو من الزيادة الممنوعة هذا؟
هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول، هل تصح صلاة الإمام مع وجود ذلك الصدع؟ الجانب الثاني، هل وجود هذا الصدى جائز أو ليس بجائز؟ نبتديها بالمسألة الثانية. لا يجوز لنا أن نزيد في القرآن حرفا، ومن ذلك هذا الصدى الذي يوجد في مكبرات الصوت التي تزيد أحرفا في القرآن. فوجود هذا الصدى في المسجد الذي يزيد حرفا أمر محرم، لا يجوز للقائمين على المسجد أن يجعلوه لما فيه من تحريف القرآن. أما المسألة الثانية، هل تصح صلاة ذلك الإمام؟ نقول الإمام لم يزد الحرف، وبالتالي فإن صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، لا يؤثر عليهم وجود هذا المحرم الذي هو خارج الصلاة.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. في سؤاله الرابع يقول، اتفقت مع البنك على شراء منزل بمليون ريال، وهذا المنزل يحتاج لإصلاحات 200,000 ريال، طلبت من الموظف أن يجعل المبلغ 1,200,000 على أن أخذ 200,000 وأقوم بإصلاح هذا المنزل.
هذه المعاملة محرمة ولا يجوز له أن يقدم عليها لسببين. السبب الأول أنها كذب، وقد قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا ليس بصدق، هذا كذب. يقول سنعطي 1,200,000 للبائع وهو سيأخذ منها 200,000. وأما الجانب الثاني فإنه سيأخذ 200,000 وسيردها 200 وزيادة، وليست سلعة هنا، وبالتالي يكون هذا نوع من أنواع الربا. وقد قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
شكر الله لكم على الشيخ. هنا أبو عبد الملك يسأل عن، يقول في صلاة الجمعة ونحن نصلي أحيانا يكون بعض الجماعة من تأخر من الجماعة يدخلون المسجد لوصولهم إلى فرج معينة من بين الصفوف، فهل نقوم بردهم ومنع من أن يتخطوا رقابنا وأن يمروا بين أيدينا أو نتركهم؟
لا يجوز لك أن تردهم، وهؤلاء إنما احتاجوا لذلك لوجود فرج في المسجد لم يقم من صلى في الصفوف الأخيرة بسدها. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وبالتالي فأنتم لا تحتاجون إلى سترة جديدة. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أنه جاء بأتانه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فقال ابن عباس، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت بين يدي الصف، فلم يمنع هذا من صحة صلاته مع أنه حمار، وقد ورد في الحمار من الحديث ما تعلم. وذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن ثم لا يحق لكم أن تمنعوا هؤلاء الذين يريدون أن يمروا بين أيديكم في أثناء صلاة الجمعة أو في أثناء غيرها.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. حثكم للمصلين معالي الشيخ، كثير من الأئمة في صلاة الجمعة يدعون إلى سد الفراج والتراص والمبادرة في ذلك، ونشاهد نحن المصلين أن كثير من الناس يحجم عن هذا الأمر، ويترتب على ذلك وجود فرج في هذه الصفوف.
نعم، عندنا ثلاث مسائل أنا أريد أن أنبه عليها. الأولى مسألة التبكير لصلاة الجمعة. لا يجوز لإنسان أن يبدأ الخطيب وهو لم يوجد في المسجد بعد، تأخر الناس بحيث لا يقدمون إلا وقت الصلاة، هذا أمر محرم يأثمون به وهم عاصون لله عز وجل به. وقد قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمسألة الثانية فيما يتعلق بالحرص على الصفوف الأول، يأتي الإنسان ويصلي في آخر الصفوف، لو جاء في مجلس عام لحرص أن يكون في مقدمة ذلك المجلس رغبة في التصدر فيه، وإذا جاء بين يدي رب العزة والجلال الذي يرغبه فيه أن يكون من أهل الصف الأول الذين تصلي عليهم الملائكة، ويكون الإنسان في خير الصفوف وأحسنها وأولاها، ينفر من هذا الفضل العظيم ويصلي في آخر المسجد من أجل دقائق ليكون أول من يخرج بحيث لا يحبسه أحد عن الخروج. وأما الأمر الثالث فما ذكرت من ترك الفروجات، وقد جاء في النصوص الترغيب في التقدم في الصفوف خصوصا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبين أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصف الأعوج، ومن وجاجه أن يكون فيه فروجات، وبين أن الشيطان يدخل في خلل الصف، ولذلك علينا أن نسد هذه الفرج، وأن نجعل هؤلاء المتأخرين يصلون في أواخر المسجد لا في هذه الفرج التي نتركها في أوائل المسجد.
شكر الله لكم على الشيخ. معي متصل أبو فهد من البحرين، تفضل. تفضل أبو فهد. يا أبا فهد تفضل. معنا أبو فهد. طيب أبرار تفضلي. أختي أبرار تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أحيانا والدي يعطيني مبلغ من المال، يعني عطية، بس يكون بيني وبينه.
نعم.
يعني مثلا يقول لي هذه لك، يعني بس لا حد يدري خواتي تبي مثلا. فما أدري إيش حكم هذا الشيء، يعني ومع أني أحيانا يعني مثلا لو كان في شيء أحسني أحرج أني أقول لا أو كذا، فما أدري لو أخذت المبلغ وإيش ممكن أسوي فيه.
في مبرر هالمبلغ هذا؟ عندك احتياج معين؟ طالب الجامعة؟
لا ولا شيء.
طيب
والشيء السؤال الثاني بالنسبة لحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي.
نعم.
أيضا الحديث هذا ودي بس الشيخ يبين، يعني كيف حسن عبدي بي، يعني هل الشيء اللي أنا أتوقعه أن الله سبحانه وتعالى رح يعطيني هو فعلا اللي يكون؟
طيب.
يعني أنا أحيانا يحصل لي بعض الأشياء.
نعم.
ويكون عندي ثقة يعني تامة بالله سبحانه وتعالى، يعني أنه خلاص فعلا أحس أنه خلاص هذا الشيء رح يصير أكيد، يعني حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فسبحان الله بعدين يحصل عكس ما كنت أتوقع.
طيب
بس وشكرا.
شكرا يا أبرار، بارك الله فيك. عبد الكريم معي تفضل. الكريم معي تفضل. أخي عبد الكريم تفضل. تفضل يا أستاذ. معنا. طيب أعود لكم مع الشيخ. أبو سالم شفاه الله يقول أنا أصلي على الكرسي لمرض في الحبل الشوكي أو في الظهر، وحينما أسجد أين أضع يدي؟
أسأل الله أن يشفيه. من عجز عن السجود برأسه على الأرض فإنه يومئ إيماءً، يومئ إيمان. بعض الناس يقرب وسادة أو يقرب طاولة ليسجد عليها، هذا خطأ وليس هو هذا هو الأمر المشروع. وإنما المراد إيماء يشير إلى أنه في حالة السجود ويذكره بذلك، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع إذا لم يتمكن من الركوع. وحينئذ لا يجعل يديه على مقدم على رجليه، وإنما يجعلها على الرجلين على الفخذين.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يضع يديه على رجليه، وبالتالي يضع اليدين على الرجلين، وليس لأنه إذا سقط السجود على الأنف والجبهة سقط السجود عن بقية الأعضاء، ووضع اليدين في الهواء هذا ليس وضعا لليدين على الأرض، من نعم. ثم يضع يديه على فخذيه.
نعم. بارك الله فيك. نشاهد بعض الشباب مع الشيخ حال السجود، يعني إما يضع يديه هكذا أو يضعهما هكذا، أو يعني لا يمكن الراحتين من
نعم. السنة في هذا الباب عند السجود أن يضع المصلي يديه أصابعه وكفيه على الأرض، وأن يضم أصابعه، وأن يجعلهما حذو منكبيه، وأن يفرج ما بين عضديه وما بين جنبيه. هذه هي السنة في هذا الباب. لكن لو قدر أنه وضع جزءا من اليد كفى، لأن المراد وضع أي جزء من اليد ولا يلزم أن توضع اليد، لكن السنة التي يحصل بها الإنسان على الأجر والثواب وضع الكفين بالأصابع كاملة على الأرض كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخت همتي تقول: أنا طالبة في الجامعة وقد فتحنا حلقات لتحفيظ القرآن، وقد سجلت أستاذتي عندي في الحلقة لأساعدها في الحفظ، هل يجوز لي أن أعلمها؟
أنت مأجورة بتعليمها، ينبغي بنا أن نحتسب الأجر في هذا الباب. تعليم القرآن هذا يعظم به منزلة العبد عند الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الأستاذة أستاذة خير، متواضعة راغبة في الخير، ولذلك لم تأنف أن تتعلم القرآن على يد طالبة من طالباتها، فمثلها يشجع ويثنى عليه ويدعى له، وأنت احتسب الأجر لله عز وجل في ذلك. وهنا وصية للجميع بأن يعمموا تحفيظ القرآن، سواء كان في البيوتات الآباء والأمهات يعلمون أبنائهم وبناتهم، أو كان في حلقات في المساجد أو في البيوتات أو من خلال البرامج التي تكون على وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام أو في غيرها، فإنما قيمتنا الأخروية والدنيوية بتمسكنا بكتاب الله عز وجل، ومنفذنا إلى ذلك كثرة قراءته وكثرة حفظه. وقد جاء في النصوص الترغيب في حفظ القرآن وفي تعلمه وفي إكثار من قراءته ما لا يحصى.
نعم، شكر الله لكم يا شيخ. ألا يكون يعني هذا كان أشكل عليها أن تقدم خدمة لهذه المعلمة، وبالتالي يعني قد يكون من
المعلمة محتسبة للأجر راغبة فيه، والطالبة كذلك. لم تقصد الدنيا، الطالبة التي تعلم لم تقصد الدنيا، قصدت إرضاء الله جل وعلا. ومن ثم إن كانت نيتها مدخولة فلتغير النية ولتصححها، ولتشعر الأستاذة بأنها تقوم بخدمة لها لله عز وجل لذاتها. وفي نفس الوقت ليكن ذلك دافعا لهذه الطالبة التي تدرس القرآن لأن تكون متفوقة في المادة، لئلا تحرج أستاذتها في إعطائها ما لا تستحقه من الدرجات بسبب تدريسها للقرآن.
شكر الله لكم على الشيخ. هنا سؤال تقول فيه إحدى الأخوات: أيهما أفضل، أن ألبس الخمار الطويل الثقيل مع عباءة كتف أم عباءة الرأس؟ وما نصيحتكم فضيلة الشيخ لبعض الفتيات التي يتساهلن في الحجاب ويعتبرن أنه من العادة التي تخضع لظروف الزمن؟
كان الناس في العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغطي النساء وجوههن، واستمر ذلك في أول الإسلام حتى جاءت السنة الرابعة، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو ما نسميه العباءة، هذا يقال له الجلباب. فالجلباب لباس شرعي إسلامي قد أمر الله عز وجل به. والنساء ونساء الصحابة لما نزلت الآية اعتجرنا بمروطهن وكنا لا يرينا، وكأنهن الغربان السود، لأن حجابهن وجلابيبهن كانت باللون الأسود، وذلك لئلا يبدو شيء من الزينة، فإن الله عز وجل قد نهى المؤمنات عن إظهار الزينة، وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت. من ثم لا يصح أن تكون العباءة أو الجلباب الذي تلبسه المرأة فيه زينة، أيا كانت هذه الزينة، سواء باللون أو كان بالصوت أو كان بغيرها من أنواع الزينات. ومن هنا يجب على المرأة أن تلبس هذا اللباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من معالم جسدها، ومن ذلك ما يتعلق بالجلباب عباءه الراس. وقد قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو على الصدر، فامر بضرب الخمار من اعلى الراس ليصل الى البدن. ونساء الصحابه كن يمثلن ذلك اكبر تمثيل، فقد كنا رضي الله عنهن يحرصن على هذا الأمر. وقد قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المتبرجة هي الكاشفة لوجهها. وقد نهى الله عز وجل عن أن يكون فعل المؤمنات مثل المتبرجات التي يخرجن في الجاهلية بدون أن يغطين وجوههن. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قال وعليهن حجاب، قال من وراء حجاب، مما يدل على أن تغطية المرأة لوجهها أمر مأمور به في الشرع، تكون المرأة به ممتثلة لأمر الله عز وجل، وتكون بذلك محققة لما طلب رب العزة والجلال. قد يقول بعض الناس: هناك خلاف فقهي، فنقول يوم القيامة لن تسأل عن قول فلان أو فلان، وإنما ستسأل لما لم تطبق قول الله عز وجل، ولما لم تطبق قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس بأن هناك من تكون سلوكياته غير مناسبة وهي تحت متنقبة، فيقال بأن ذاك فعل آخر غير هذا، وكون الإنسان أصلح أو أحسن في جهة وأساء في جهة ليس معناها أنه قد أساء في الجهتين معا. فالمقصود على المرأة المسلمة أن تتقرب لله عز وجل بذلك، وعليها أيضا أن تدعو أخواتها بالأسلوب الحسن، وأن تجعل من أخواتها داعيات لله عز وجل في هذا الباب وفي غيره. وإن كان هناك أيضا أصول ينبغي بنا أن نبتدئ بها لننطلق منها إلى مثل هذه المأمورات الشرعية، من ذلك أن نزرع في قلوب الناس الإيمان بالله عز وجل والمبادرة إلى الاستجابة لامتثال أمره سبحانه وتعالى، واستشعار وقوف الإنسان بين يدي رب العزة والجلال، وسعيه لأن يكون حسن المنظر عند الله جل وعلا، وأن اطلاع العبد على المؤمن في الدنيا يجعله يمتنع عن أفعال وإن كانت نفسه تسوله لها. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن ننشرها عدم الالتفات إلى أولئك الذين يخالفون المنهج الشرعي في هذه الأبواب، فالقنوات أو المواقع أو الشبكات أو أي شيء يكون فيه تسهيل لهذه المنكرات يجب علينا مقاطعته تقربا لله عز وجل. قد يجرح قلبك من حيث لا تشعر، وقد تستسيغ فعلا محرما لكثرة مشاهدتك له. وبالتالي هذه القنوات التي تعرض النساء المتبرجات ينبغي بنا أن نبادر إلى مقاطعتها. إن كانت تنفرد بخبر فسيأتينا ذلك الخبر الذي نحتاج إليه اليوم أو غدا، ما فحاجتنا في ما يجرح القلب في مقابل اطلاعنا على خبر أول من يطلع عليه نحن ليس لنا فيه ناقة ولا جمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة، كما رواه الحاكم. ومن هنا علينا أن نصد هذه المناظر السيئة عن أعيننا من أجل ألا تملك قلوبنا وتكون عندنا منظرا معتادا.
شكر الله لكم على الشيخ. أبو سالم يقول: هل يجوز للمسلم أن يقسم ثروته بين الورثة قبل موته؟
نعم، هو يجوز له ذلك، لكن في مرات قد يكون هذا من أسباب القطيعة، من أسباب العقوق، لأن يعني بعض الأبناء ما دام محتاجا، ما دام مراعيا حاجته، حينئذ يبر بالوالد. وإذا وجد نفسه قد استغنى قد يعق في والده. وقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
نعم شكر الله لكم على الشيخ. وائل يقول بأن اشترى أرضين من أجل التجارة ولم يعرضهما للبيع، فهل تجب فيهما الزكاة؟ وإذا كان لا يملك السيولة الكافية لإخراج الزكاة.
كلمة التجارة تشتمل معنيين، الأول أنه يريد أن يبيعها عند ارتفاع أثمانها، فهذا فيه نية تجارة، وبالتالي يجب عليه أن يزكيها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد يكون مراده بها أنه يريد أن يؤجرها أو أن يبنيها لتكون مشروعا استثماريا يؤجر، ففي هذه الحال لا زكاة فيها لأنه لم يقصد البيع. ومن وجبت عليه الزكاة وليس في يده مال يمكن أن يؤديه، فإنه حينئذ يعتبر ذلك المال أو تلك الزكاة دينا في ذمته، متى قدر عليها دفعها. وقد يكون الإنسان عنده قدرة لبعض الواجب عليه في الزكاة دون الجميع، فيخرج ما استطاع منها، فإن إذا أخرجها جزءا جزءا وشيئا يسيرا شيئا يسيرا حينئذ يكمل إخراج الزكاة. وهنا أشير إلى مسألة، وهي أنه في مرات كثيرة قد يخرج الإنسان مالا في مخارج الزكاة ولا يحتسبه من الزكاة. قد يكون مثلا ابن أخيه محتاج فيعطيه، فلو نوها من زكاته لأجزأ ولكان ذلك مبرئا لذمته.
نعم شكر الله لكم على الشيخ. أبرار تقول بأن والدها يعطي يمنحها بعض المال ويقول هذا لك ولا يعلم أخواتك بذلك، وتقول أنها تحرج من هذا المال.
نعم هذا على ثلاثة أنحاء، إما أن تكون لديها نفقات ليست لدى أخواتها فلا حرج عليها في أخذ ما يقابل هذه النفقة، وإما أن يكون عندها خدمة لوالدها فهو يعطيها مقابل هذه الخدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وبالتالي لا حرج في ذلك. وقد يكون يعطيها ويعطي أخواتها من حيث لا يشعر كل واحدة منهن بما يعطى للأخرى، فحينئذ أيضا لا حرج عليها ولا على الوالد في هذه الأحوال الثلاثة. أما إذا علمت أنه يفضلها بغير سبب فإنها تنصح والدها، تنصح والدها، فما أعطاها الوالد جاز لها أخذه وهو في ذمته.
نعم شكر الله لكم على الشيخ. تقول أنا أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أنا عند حسن ظني عبدي بي،
أنا عند ظني عبدي بي،
وتقول أنا يعني أظن بالله عز وجل الظن حسن في أمور كثيرة، وأن الله سيمنحني ما ظننته فيه، ثم يحصل لي خلاف ذلك أحيانا.
نعم حسن الظن بالله عبادة يتقرب بها لرب العزة والجلال، وحسن الظن لا بد أن يكون له أسباب. يأتينا يقول واحد أنا أريد من الله أن يحقق أماني بدون أن يفعل الأسباب المؤدية إلى ذلك، نقول هذا ليس من حسن الظن بالله، هذا من سوء الظن بالله، كيف يعطيك أمانيك وأنت لم تفعل أسبابها؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. هناك أسباب، مثلا الدعاء، أنت دعوت وترجو من الله أن يجيب دعوتك، أنت تتق الله وترجو من الله أن يرضى عنك وأن يرزقك في الدنيا، فهذا حسن ظن بالله. أما أن تعصي الله وتقول أنا أرجو من الله أن يعطيني الخير، فهذا ليس حسن ظن بالله، أنت تسيء الظن بالله أنه كاذب في وعده ووعيده الذي وعد به عباده. وقد يكون الله جل وعلا اطلع على حال العبد وعلم أن ما يصلحه في باب آخر، فيمنعه من هذا الباب ويعطيه ذلك الباب الذي يكون خيرا له، وبالتالي لا يسيء العبد ظنه بربه.
نعم شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول فيه، لعل نختم بهذا السؤال، تقول هل معالي الشيخ يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه دين لمساعدته في إكمال منزله؟
نعم الأخ إذا كنت ترثينه فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، وإذا كنت لا ترثينه فيجوز له إعطائك من زكاتك. متى لا ترثينه؟ إذا كان عنده أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا، فإذا كان عنده أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا فلا حرج عليك في إعطائه من زكاة مالك متى كان محتاجا إليه في ما يضطر إليه، متى كان فقيرا يعجز عن سداد حوائجه.
نعم شكر الله لكم معالي الشيخ. الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي، أسأل مولك سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير جزاء.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك لهذا اللقاء، كما أشكر إخواني القائمين على هذا البرنامج من مخرج وفنيين بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، فما سأله جل وعلا لكل من يشاهدنا التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يفتح لهم أبواب الخير، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم، وأن يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، كما سأله جل وعلا للأمة كلها صلاحا في أحوالها واستقامة في أمورها ومحبة في قلوبها لبعضهم ببعضهم الآخر، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين في كل مكان التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى وصلاح أحوال العباد والبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم على الشيخ، شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل، العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل، اسأل لتعلم أي درب تختفي، فالكل فيها بالحياة كراحل، تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي، تجد الجواب.